إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، خلق الله الإنسان وجعله اجتماعيا بالطبع، فلا يمكن للإنسان أن يعيش وحده، بل لا بد له من لقاءات واجتماعات ومجالس. والمسلم يجب عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في اجتماعاته ولقاءاته ومجالسه، وإلا كانت هذه المجالس عليه وبالا، إذا تكلم فيها أو فعل فيها ما يغضب الله تبارك وتعالى، أو تكون عليه حسرة إن لم يغتنمها في مرضات الله تبارك وتعالى. ومن المجالس المهمة، بل هي في غاية الأهمية، لأنها مجالس تتكرر، ربما تكررت في اليوم أكثر من مرة، من هذه المجالس المجالس الأسرية والمجالس العائلية. يجلس الأب والأم مع الأولاد في مجلس أسري، يجلسون مع الجد ومع العم والعمة والخال والخالة في مجالس عائلية. هذه المجالس ينبغي أن نعتني بها غاية العناية، والمسؤول عنها مسؤول، إذ هي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال ابن عبد البر رحمه الله: من استرعاه الله رعية وجب عليه أن يحوطها بنصحه ورعايته. فهذه المجالس الأسرية والمجالس العائلية مسؤوليتها عظيمة، وفيها فوائد كما أن فيها آفات، فنجتنب آفاتها ونقتنص فوائدها. فمن فوائدها أنها مدارس، كما قالوا المجالس مدارس، يتألم فيها الصغير من الكبير، ينقل فيها تراث الآباء والأجداد إلى الأولاد والأحفاد. يتعلم فيها الصغير حسن الكلام، ويتعلم فيها الأدب في المقال والفعال. عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما كان غلاما، كان ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة يأكل منها هنا ومنها هنا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام، إذا أكلت فقل بسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. فعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجلس. مجلس آخر سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن شجرة من الشجر مثلها كمثل المؤمن، فوقع الناس في شجر البوادي، كل يقول قولا، فوقع في قلب ابن عمر أنها النخلة، ولكنه لم يتكلم، لأن المجلس كان فيه كبراء، كان فيه أبو بكر وعمر. وكذلك في مجلس عمر رضي الله عنه لما سأل عن تفسير قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، فتكلم الكبراء أولا ولم يتكلم ابن عباس لأنه كان صغيرا. ثم قال عمر رضي الله عنه: ما تقول يا ابن عباس؟ فلم يتكلم إلا من بعد أن أذن له، فقال: أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبره الله عز وجل به. وهكذا عباد الله، هذه المجالس الأسرية والعائلية مواطن للألفة والمحبة، تتقوى بها الأواصر والروابط. تأملوا حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أزواجه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بت عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن عباس: فتحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهله ساعة ثم رقد. تحدث مع أهله يؤنسهم. وكذلك لما كانت تدخل فاطمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم إليها فيقبلها ويجلسها في مجلسه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل عليها قامت إليه فقبلته فأجلسته في مجلسها. فهذه المجالس يا عباد الله تقوي أواصر المودة والمحبة بين أفراد الأسرة. من فوائد هذه المجالس أن الكبير فيها يطلع على طريقة سلوك الصغير وتفكيره، فيصوب الخطأ ويؤكد الصواب، ويدل على الخير والإنصاف، ويحذر من الشر والانحراف. هذه المجالس يا عباد الله فيها التعاون على البر والتقوى، كما قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فعلى كل فرد من أفراد الأسرة وعلى كل فرد من أفراد العائلة مسؤولية النصح والبيان والإرشاد. إلا أن هذه المجالس لا تكون نافعة إلا إذا اجتمع فيها ثلاثة أمور: الأمر الأول أن تقوم على النصيحة لله تبارك وتعالى، الأمر الثاني أن لا تشتمل على ما حرم الله تبارك وتعالى، الأمر الثالث أن نعمل فيها بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المجالس، فإنه قد جاء أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتمع منها سنة المجالس، يجتمع منها سنة المجالس. الأمر الأول أن تقوم على النصيحة، أن تقوم على النصيحة كما نصح لقمان ابنه، نصيحة اشتملت على أصول لو اجتمع حكماء العالم على أن يأتوا بعشر عشرها ما استطاعوا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، انظروا كيف تلطف معه، يا بني لا تشرك بالله، لا تعلق قلبك بغير الله تبارك وتعالى، إن الشرك لظلم عظيم. ثم وصاه بحق الوالدين حيث قرن الله تبارك وتعالى حقهما بحقه، ثم علمه كيف أن الله تبارك وتعالى لا يغيب عنه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أي إذا كان الأمر حقيرا صغيرا من ذنوب أو من خفايا فإنها لا تخفى على الله، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. كلنا يشكو أن أولادنا يخلون ويطلعون على ما في هذه الهواتف المحمولة مما يغضب الله عز وجل، وكلنا لا يستطيع شيئا إلا شيئا واحدا: أن نعلمهم كيف يراقبون الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى عليهم رقيب، وأنه لا شيء يخفى عليه سبحانه وتعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب سبحانه وتعالى. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة، الصلاة التي فيها السكينة وفيها الطمأنينة وبها ينصلح الفرد والمجتمع، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فنعلم الأولاد كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بما يعلمونه، فإذا كان يعلم أنه لا يجوز الأكل بالشمال فإذا وجد من يأكل بالشمال أو يشرب بالشمال فينهاه عن ذلك قائلا: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ثم نهاه عن الأخلاق الرذيلة وأمره بالأخلاق الفاضلة: يا بو ولا تصعر خدك للناس، لا تمل خدك للناس تكبرا عليهم، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك
فيمشي قصدا واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الأمر الثاني ألا تشتمل هذه المجالس على المحرمات من الغيبة والنميمة واحتقار الناس والسخرية منهم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. وأخبر سبحانه أن كثيرا من كلام الناس ونجواهم لا يشتمل على الخير، فقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الأمر الثالث أن تقوم هذه المجالس على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد اجتمع منها الأمور الآتية: أنه إذا دخل المجلس فيجلس حيث ينتهي به المجلس. قال جابر بن سمرة: كنا إذا دخلنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس أحدنا حيث ينتهي به المجلس ولا يقيم غيره ويجلس مكانه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقيمن الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وأيضا إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع فهو أحق به، كما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به من غيره. ومن ذلك أن نؤدي حق المجالس. لما قالوا يا رسول الله، لما نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الجلوس في الطرقات، قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا بد؟ فقال: إن أبيتم فأدوا الطريق حقه، وكذلك حق المجلس من رد السلام وحسن الكلام وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن ذلك الاجتماع في المجلس. الناس الآن إذا اجتمعوا في مجلس خلا كل واحد في ركن وصار يتكلم في الهاتف، فصار يصل البعيد ويترك القريب الذي معه في المجلس، فيجتمعون في المجلس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى أصحابه متفرقين، قال: ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. ونزلوا مرة منزلا وهم في سفر فتفرقوا في الشعاب والأودية، فقال: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا منزلا اجتمعوا وتضم بعضهم إلى بعض، حتى لو بسط عليهم ثوب لعمهم. ومن ذلك الاجتماع على الطعام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. ومن ذلك يا عباد الله ألا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس، لأن ذلك يحزنه. ومن ذلك أن تعمر المجالس بذكر الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غنيمة مجالس الذكر الجنة، غنيمة مجالس الذكر الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في مجلس لم يذكروا الله عز وجل فيه، ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا كان عليهم يوم القيامة ترة، أي حسرة، إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. ومن ذلك أن يختم المجلس بكفارة المجلس، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من جلس مجلسا كثر فيه لغطه. فقال سبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وأخيرا حفظ أسرار المجلس، إذا تكلم الرجل في المجلس ثم التفت فهي أمانة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا علمت أن حديث الرجل أمانة فلا يجوز لك أن تفشي سره. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المجالس بالأمانة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. إذا عرفنا هذا عباد الله، فالواجب علينا أن نغتنم هذه المجالس ونربي فيها أولادنا وأهلينا على طاعة الله، فإنه لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بطاعة الله ورسوله واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يعني هذا أن تكون المجالس كلها تعليما، بل يكون فيها ترويح أيضا، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يروح عن أهله وأحفاده، فخرج مرة فأدلع لسانه للحسين بن علي، أخرج لسانه حتى رأى الصبي حمرة لسانه فأقبل يهش إليه، وسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء الحسن والحسين فركباه وارتحلاه، فقام الناس يمنعوهما فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن دعوهما، فإذا رفع صلى الله عليه وآله وسلم من سجوده كان يأخذهما برفق فيضعهما أمامه برفق، فإذا سجد عاد مرة أخرى، فكان صلى الله عليه وآله وسلم أرحم الناس بالأطفال والعيال. فلا يعني هذا عباد الله ألا نروح على أهلنا وأولادنا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن في ديننا فسحة، لكنها فسحة لا تخالف شرع الله تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يمزح، وكان لا يقول إلا حقا، فتأسوا به عليه الصلاة والسلام: في كل أموركم تفلحوا وتربحوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولي أمرنا عبدك خليفة بن زايد، ونائبه وولي عهده لما تحب وترضى، وسائر حكام هذه البلاد، وسائر حكام المسلمين. اللهم ارحم شهداء الوطن، وأسبغ على أهليهم صبرا وسلوانا. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.